أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان المعنى الأول للهيئة التركيبية في لا ضرار هو أن لا نعملها على النافي للناهي، وحينئذ يكون المعنى بيان أن الشارع لم يجعل في وعاء التشريع حكما ضرريا فينفي، فهو إخبار عن أنه الحكم الضرري منفي في الشريعة، سواء كان تكليفيا أو وضعيا، حدوثا أو بقاء كما ذكرنا بالأمس. وقد طبق المصنف هذا المعنى على باب الشفعاء، فإنه إذا وجد شريكان يشتركان في المال فقام أحد الشركاء ببيع حصته، فهنا يقول الشيخ لو قلنا بأنه لم يثبت حق الشفعاء بالنسبة إلى الشريك للزم الضرار، وذلك شلون يلزم الضرار؟ وذلك لأن الإنسان له سلطنة على أن ماله يكون شركة ومشاعا مع الغير، بحيث يتوقف التصرف في ماله على من؟ على إذن الغير. فالإنسان له سلطنة على ماله، فإنه له باختياره أن لا يحدث شركة مع الغير، إذ أن في الشركة مع الغير نحو لتضييق دائرة السلطنة، بنحو ليس لي أن أتصرف في المال إلا بإذن الشريك لمكان الإشاعة في المال ببركة الشركة. فلو فرضنا بأنه الشارع ألزم الشريك بأن يقبل الشريك الآخر الذي بيعت عليه الحصة، فأنا مع الشيخ مشتركين في المال إشاعة، قام الشيخ وباع حصته على من؟ على ثالث. فإذا ألزمني الشارع أنا بأن يكون مالي مشتركا مع هذا الثالث، فهذا تضييق لدائرة سلطنتي على المال، بأن حصلت شركة في مالي على المال دون إذني، وتوقف تصرفي في المال على إذن هذا من؟ الثالث. وقد يقبل الإنسان أن يكون شخصا شريكا معه، ولا يقبل الآخر أن يكون شريكا معه، فإن الشركاء يختلفون بحسب نحو الشرك معهم وتصرفاتهم. فلو فرضنا أن الشارع ألزم الشريك بقبول هذه الشركاء وجعل ماله قهرا عليه مشتركا مع الثالث، لكان هذا نحو من أي حكم؟ من الحكم الضرري، فهو تضييق لدائرة السلطنة، وخلف الناس مسلطون على أموالهم، وقهرا عليه أنه إذا أراد أن يتصرف لا بد أن يأخذ إذنه ممن لا يريد أن يأخذ إذنه منه. ومن هنا لأجل رفع الضرار الشارع يشرع ثبوت حق الشفعاء. ولهذا ورد في بعض الروايات بأن روايات الشفعاء طبقت دليل لا ضرار على تشريع شنو؟ على تشريع الشفعاء، حيث ذكرنا أنه روايات لا ضرار وردت في 8 أو 10 وقائع منها الشفعاء، فذكرت في سياق تشريع الشفعاء وأنه لا ضرر ولا ضرار. هذا تطبيق لا ضرار بلحاظ مورد الشفعاء. أما تطبيق لا ضرار بلحاظ رواية سمرة بن جندب، كيف نطبق دليل لا ضرار؟ أفاد المصنف رحمة الله عليه بأنه الناس مسلطون على أموالهم، فالرجل الأنصاري عنده بيت ومنزل، فمقتضى سلطنته على بيته أنه له أن يمنع الغير أن يدخل إلى بيته بغير إذنه. فلو الشارع جوز للأجنبي أن يدخل دار الغير بدون إذنه لكان هذا تضييق لدائرة الناس مسلطون على أموالهم، فمقتضى سلطنتي أن لي أن أمنع الأغيار أن يدخلوا في داري إلا بإذني. فما كان يفعله سمراء من الدخول في مال الغير وملكه بلا إذن صاحب المال نحو ضرر على صاحب الدار، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، وهو يقتضي تضييق دائرة سلطنته على ماله. فمقتضى سلطنة الإنسان أنه لأنه يمنع الغير، وحينئذ الشارع لو شرع للغير أنه له أن يدخل في ماله ويتصرف بدون إذن صاحب الدار لكان هذا حكما ضرريا ولا ضرر ولا ضرار. هكذا يمكن أن نطبق الحديث، ولنا أن نطبق الحديث بطريق آخر حيث وقع البحث كيف نطبق حديث لا ضرر بلحاظ قصة سمرة. ولنا أن نضع يدنا على الحق الثابت لسمرة، فإن الإنسان إذا ملك شيئا فله السلطنة على الوصول إلى ماله والاستطراق للوصول إلى ماله. حينئذ يقال لو فرضنا أن الشارع أبقى سلطنة المالك للعذق المالك للنخلة أن له الولاية والسلطنة على وحق الاستطراق إلى ماله لكان بقاء هذه السلطنة الموجبة للاطلاع على عرض الغير حكما ضرريا ولا ضرر ولا ضرار. فنطبق دليل لا ضرار لتضييق دائرة سلطنة المالك وهو سمرة، من طبق على من؟ لا نطبق على الرجل الأنصاري راح البيت له في التطبيق الأول، لا نطبقها في سمرة، ونقول أن المالك لا سلطنة له على الاستطراق إلى عذقه، لأن في إطلاق هذه السلطنة ضرر. إذن لابد أن نضيق السلطنة بنحو، لابد أن يأخذ إذن من؟ إذن المالك أي صاحب الدار. إذن هذا تطبيق دليل لا ضرار على قضية سمراء، والتطبيق الأول والتطبيق الثاني، ركز في هذه المعلومة، كلها تطبيقات لدليل لا ضرار بلحاظ الحكم الوضعي، واضح شيخنا؟ لا بلحاظ الحكم التكليفي. طبقنا أولا في الشفعة، ثبتنا الحق، هذا حكم وضعي وتكليفي وضعي. قضية سمرة لها تطبيقين، تطبيق بلحاظ الرجل الأنصاري، وتطبيق قلنا بلحاظ من؟ بلحاظ سمرة، وكلاهما مرجعه إلى الحكم الوضعي وهي السلطنة والولاية. هذه فينا بعدين في فهم الحديث. ولهذا قال خلنا نقرب، فلزوم البيع مع الغبن حكم، هي بينا بالأمس، يلزم منه ضرر على المغبون فينفى بالخبر، ينفى اللزوم، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك، وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير، وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصار، وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجار إذا توقف أخذ الحق عليه، فإن بقاء هذه الحرمة حكم ضرري لأنه يؤدي إلى زوال حق الشخص، فترتفع حرمة الترافع إلى حكام الجار إذا توقف أخذ الحق واستنقاذ الحق عليه. ومنه تطبيقات أخرى، الضمان، مسألة الضمان، لو فرضنا أن الشخص أتلف مال الغير قبل أن يتلف، قبل أن يتلف، المتلف قبل أن يتلف كانت ذمته بريئة من الضمان، فيقال بقاء براء، بقاء بلحاظ البقاء، بقاء براءتي ذمتي المتلفي عن الضمان حكم ضرري في حق من أتلف ماله، فلو الشارع أبقى ذمة هذا خالية وبريئة عن الضمان وتدارك ما أتلفه لكان بقاء براءة الذمة حكم ضرري، فيرتفع ذلك، ومعنى ارتفاع، ارتفاع بقاء البراءة للذمة ثبوت الضمان، فيثبت الضمان ببركة لا ضرر ولا ضرار. إذن لاحظوا الشيء اللي قلنا بالأمس، ده الشيخ الأعظم واضح من تطبيقاته هنا ومن المكاسب، يجعل دليل لا ضرار له القدرة على إثبات حكم وجودي كحق الشفعاء، كالولاية على مال الغير بأن يأخذه ويرميه، كمسألة شنو يثبت لنا أنه الضمان، فيتمسك بدليل لا ضرر لإثبات أحكام وجودي. هل قلنا في آخر الدرس بالأمس أن الشيخ الأعظم خلافا للنائني وسيدنا الخوئي يرى أن دليل لا ضرر يتكفل إثبات حكم وجودي، ومنه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرار، إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبار، كذلك لا فرق بين الإحداث والإبقاء. بالأمس قلنا دليل لا ضرر لا فرق بينه بلحاظ الإحداث وبلحاظ الإبقاء، كذلك تشريع ما يبقى. ما هو الذي يبقى؟ براءة ذمة الضامن، براءة ذمة الضار المتلف. كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث، بل يجب أن يكون الحكم المشروع المشرع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث. الآن إحنا نتكلم في هذا القضية. قلنا بالأمس بأن هناك نزاع في أنه دليل لا ضرار هل يتكفل إثبات حكم وجودي أو غايته نفي الأحكام ثابتة في الأدلة الأولية، لا إثبات حكم وجودي يتدارك به الضرر. ذهب المحقق النائيني وسيدنا الخوئي أن غاية ما يستفاد من دليل لا ضرر النافي، لأن لا نافية، لا ضرر، وهذا معنى أن الشارع لم يشرع حكما من جهتي أنا، ما شرعت حكم وضرري، لا المراد جعل حكم يتدارك به الضرر، فدليل لا ضرار فقط يضيق الأدلة الأولية فقط، أما أنه يثبت حكما آخر جديد فهذا لا يستطيع أن يوجده دليل لا ضرر، فلا يصح التشبث بدليل لا ضرر لإثبات الخيار، لإثبات حق الشفعاء، لإثبات الضمان وغيره من الأحكام الوجودية. ولكن المصنف وتبعه على ذلك السيد الشهيد وبعض أعاظم العصر حفظه الله قالوا لا، دليل لا ضرار يتكفل أيضا إثبات حكم وجودي بالإضافة إلى نفيه للأحكام الأولية. وهنا تقريبان لهذا الكلام. التقريب الأول، التقريب الأول ما يستفاد من كلمات السيد الشهيد الصادر رضوان الله عليه، يقول إن المتفاهم عرفا من دليل لا ضرار هو أن الشارع يريد أن يبين أنه لا يصدر منه موقف يوجب حصول الضرر للآخرين، فهو في مقام النفي في ماذا؟ ينفي أن يكون له موقف تشريعي يوجب حصول الضرر بالآخرين، فيقول أنا الشارع ما يصدر مني موقف يقتضي موقفا تشريعيا يقتضي أن يكون هذا الموقف فيه ضرر على المكلفين، فأي موقف يفرض بأنه فيه ضرر فهذا منفي بلا فرق بين أن يكون الموقف إيجابي وجودي أو يكون الموقف سلبي. فإن الإنسان قد يقف موقفا إيجابيا فيتكلم وتكلمه فيه الضرار، وقد يكون موقفه موقف سلبي فلا يتكلم ولا يتدخل، ويكون هذا موقفه السلبي السكوتي فيه شنو؟ فيه الضرر. أعطيك مثالين. المثال الأول الموقف الوجودي الذي منه الضرار. فلو فرضنا أن المشرع قال للمكلف: يا أيها المكلف الذي يتضرر باستعمال الماء يجب عليك الوضوء والغسل. فأخذ موقفا إيجابيا بأن جعل الوجوب. قال: يا أيها أنا مقنن، أنا مشرع، الموقف الذي أتخذه اتجاهك ما هو؟ أن أجعل عليك وجوب الوضوء والغسل. يقال: هذا الموقف الصادر من المشرع اتجاه هذا المكلف أليس موقف ضرري؟ فيه ضرر على المكلف. ما دام هذا الموقف فيه ضرر على المكلف فهذا الشيخ ما جعل، ما يصدر مني موقف فيه الضرر، فلا بد من نفي هذا الموقف، ومقتضى نفي هذا الموقف أن لا وجوب للوضوء والغسل، وهذا نتيجته نفي الحكم الوجودي. هذا المورد الأول لمحل اتفاق. المورد الثاني: لو فرضنا بأن هذا الشخص الذي أتلف مال الغير وأضر بالمال الشارع الموقف التشريعي الذي أخذه سكوتي، قال: أنا ما أتكلم، ما أجعل عليه الضمان، واضح سكوتي ما أجعل. ما هو الموقف؟ موقف سكوتي، موقف عدمي، لا أجعل عليه الضمان بالرغم من أنه أتلف مال الغير. فهنا يقال: سكوتك أيها المشرع وعدم اتخاذك موقفا إجرائيا بأن تجعل عليه الضمان لتدارك خسارتي موقف ضرر مضرري. الموقف الصادر من الشارع اتجاه هذا المكلف ضرر مضرر؟ ضرر. فسكوتك وعدم تشريعك للضمان موقف ضرري. فإذا لكي لا يصدر من الشارع موقف ضرري وهو الموقف السكوتي، لا بد أن يتدخل ويجعل الضمان. إذ لو لم يجعل الضمان لصدر منه موقف ضرري، والشارع ينفي صدور موقف ضرري من الشارع، وهذا يعني أن الشارع يجعل الضمان. وكذلك في مورد الخيارات: إذا كان هذا مغبون ومخدوعون وباعه البائع البضاعة بأضعاف قيمتها السوقية بنحو فاحش، تفاوت فاحش، فبقاء اللزوم، مش أقول لا أنا ما أدخل، ما أجعل الخيار، أنا أسكت، لا أجعل الخيار، لا أرفع اللزوم، موقف سكوتي، موقف سلبي. فهنا يقال: هذا الموقف منك السلبي وهو عدم جعل الخيار، عدم رفع اللزوم بأن تجعل الخيار، حكم شنو؟ ضرري، ولا ضرر ولا ضرار. إذن لا فرق بين الموقف سواء كان الموقف سكوتي أو الموقف إيجابي. وهذا أيضا ما عليه العقلاء، فإنه بلي الشخص قد يتخذ أحيانا موقف سكوتي تجاه الغير، وهذا الموقف السكوتي يلحق الضرر، وتارة الموقف إيجابي وهذا الموقف الإيجابي يلحق الضرر. ولا يصدر من الشارع حكما ضرريا لا بموقف سلبي ولا بموقف إيجابي. هذا بتقريب ذكره عبارات صياغات من السيد الشهيد رحمة الله عليه، وبتعبير آخر ذكره بعض الأعلام أن مفاد دليل لا ضرر معناه أن الشارع لا يتسبب، نفي التسبيب، لا يتسبب الشارع بحصول ضرر على الغير، فكل مورد لو لم يتدخل الشارع إيجابا أو سلبا نفيا أو إثباتا وكان هذا موجبا لإسناد التسبيب للضرر للشارع، فالشارع أنا ما أتسبب في الضرر، أي مورد يكون تدخل عدم تدخل الشارع فعلا أو تركا جعلا أو نفيا يؤدي إلى أن يسند الضرر للشارع، أشكر أنا لا أتسبب في إيقاع الضرر. ولا فرق في ذلك بين الأمر الوجودي والأمر العدمي. فلو فرضنا أن الشارع ما رفع وجوب الوضوء والغسل لقال أن الشارع بعدم رفعه للوجوب تسبب في إلحاق الضرر بالمكلف، فلكي لا يتسبب ويسند الضرر إلى الشارع لابد أن يرفع شنو وجوب الوضوء والغسل. وكذلك في مورد الضمان، لو قلنا أن المشرع ما جعل الضمان لهذا الذي أتلف مال الغير، ما جعل، عدم جعل الضمان ألا يسند إلى الشارع أنه تسبب فيه إلحاق الضرر؟ يا أيها الشارع أنت الشارع أنت المقنن، نحن نرجع إليك، نحن نتحاكم إليك، نحن نرجع إليك، أنت في لم تجعل ثبوت الضمان على من على المط على من أدخل التلف وأتلف مال الغير. فهنا عدم جعل الضمان يقتضي أن الشارع يسند إليه أنه تسبب هذا بإلحاق الضرر بالآخرين، والشارع ينفي يقول أنا ما أتسبب في أن يلحق الضرر بالآخرين، نفي التسبيب. السيد الصد عبر عنه الموقف، والسيد السيستاني عبر عنه بنفي التسبيب. وعلى كل حال مفاد دليل لا ضرر شنو؟ جاء نفي الحكم الضرري وجعل حكم آخر يتدارك منه الضرار. وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم خلافا للمحقق من النائيني وسيدنا الخوئي. ويؤكد ذلك أن دليل لا ضرار طبق على الأحكام الوضعية الثبوتية كثبوت حق الشفعة، حيث جعل دليل لا ضرار سياق دليل لا ضرار في سياق تشريع الشفعة، فما هو الربط بين لا ضرار وبين ثبوت حق الشفعة؟ لولا أن دليل لا ضرر له قدرة على إثبات حكم وجودي فما هو الربط بين ثبوت حق الشفعة ودليل لا ضرر؟ وبعض الوقائع الأخرى هذا يشهد، إن تمت سند هذه الروايات إن تمت فهي دليل، إن لم تتم فهي شاهد، فيشهد فتكون شاهدا أو مؤيدا ومؤكدا على ما نفهمه على ما يفهمه هؤلاء من أن دليل لا ضرار أيضا يمكن أن يتمسك به لإثبات الحكم الوجوه الوجودي. هذا تمام الكلام في توضيح هذا المسلك خلاصته. إذا نرجع إلى المطلب، تبين من جميع ما ذكرنا أن المبنى الأول في مفاد الهيئة التركيبية في لا ضرار هو مفاده نفي الحكم الضرري. بعد أن بين الشيخ هذا المبنى قال إلا أنه قد ينافي هذا قوله لا ضرار، يمكن أن يعترض على هذا التفسير الأول لدليل لا ضرر، وهو أن لا نافية ومفادها نفي الحكم الضرري، أنه يحصل تعارض داخلي بين فقرة لا ضرر وفقرة لا ضرار، ويحصل التهافت، والتهافت بين الفقرتين اللتين في سياق واحد يوجب حصول التعارض الداخلي وإجمال الحديث أو سقوط هذا المعنى الذي شرحتموه لفقرة لا ضرار. وتوضيح ذلك، ركزي يا أن الضرار ما هو معناه؟ قلنا بالأمس إما أن يكون الضرار بمعنى المجازات على الضرار، وإما بمعنى فعل الاثنين المشتركين في أن كلا منهما يلحق الضرر في الآخر، كل منهما يلحق الضرر فهو فعل الاثنين، وعلى كلا المعنيين يرد الإشكال وهو التهافت الداخلي في دليل لا ضرر ولا ضرار. أما المعنى الأول وهو الضرار بمعنى المجازات على الضرار، فيقال مفاد فقرة لا ضرار أن الشارع نفى، لا نفي إن كنتم بعد، نفى أن يجعل مجازاتا على الضرار، ففقرة لا ضرار تنفي تشريع حكم ضرري، وفقرة لا ضرار تنفي تشريع المجازات على الضرر، فيحصل التعارض الداخلي في دليل لا ضرر ولا ضرار. ونبين التعارض الداخلي في مثال الضمان. فلو فرضنا بأنه شخص أو شخصة، أحدث لي شخص أو شخصة يعني ذكر أو مؤنث، قائل أو قائلة، لو فرضنا أن شخص أتلف مال الغير، ماذا قلتم؟ كيف نطبق دليل لا ضرار؟ قلنا ببركة دليل لا ضرار لا بد أن نثبت الضمان في ذمة من؟ في ذمة المتلف، لأن بقاء براءة ذمة المتلف ضرر، فلا بد أن نرفع بقاء براءة الذمة فنشرع حكما يتدارك به الضرار، فنجعل ثبوت الضمان على المتلف، فمفاد لا ضرار نتيجته ثبوت الضمان على المتلف. فلنأتي إلى فقرة الآن، شنو؟ الشارع ما شرع مجازاتا على الضرر والضمان، ليش شرع؟ ما ثبت الضمان، إنما ثبت الضمان مجازاتا على الضرر الذي ألحقه الأول بالثاني. إذ لولا أن الأول ألحق الضرر بالثاني لما ثبت الضمان، فالضمان مجازات للبليل للثاني لما فعله في الأول. ومفاد لا ضرار أن الشارع ما شرع المجازات على الضرار، إذن ما شرع الضمان. سلام صحيح. وإن شئت قلت بعبارة أخرى عدم تشريع المجازات على الضمان مو حكم ضرري، أليس حكما ضرريا؟ إذا الشارع ما شرع المجازات على الضمان كل واحد يتلف مال للغير وخلاص مرتاح، بس حكم تكليفي صح؟ عدم تشريع المجازات على شنو؟ على الإتلاف. عدم المجازات حكم ضرري، فتكون فقرة لا ضرر منفية بلا ضرر، لأنها هي حكم ضرري. نفي المجازات أليس حكما ضرريا؟ نفي الشرع قال لا أنا ما أجازي، خلى على راحته يضرك وأنا ما أدخل، بس حكم تكليفي، بس أنا ضمان ما عليه. عدم تدارك مال الغير ينافي احترام بالمال، يذهب ماله وأدراه، فيقال أيها الشارع نفس لا ضرار بمعنى نفي المجازات هو حكم ضرري، فتكون الفقرة الثانية منفية بفقرة الأولى. ولا معنى أن الشارع يأتي بفقرتين إحداهما منفية بالفقرة الأولى. هذا كل منبه على أنكم تفسيركم للا ضرر أكو في شنو مشكلة، فيه تأمل. هذا بناء على أن الضرار بأي معنى مجازة، وكذا بناء على أن الضرار هو فعل الاثنين، فالشارع يقول أنا لم أشرع حكما ضرريا ولم أشرع أيضا ما يرتبط بفعل الطرفين، فكما لم يشرع شنو؟ بل الضرر لم يشرع الضرار، فلم يشرع الضمان، لأن الضمان هو عبارة عن ضرر ملحق بالثاني، وعدم الضمان ضرر ملحق بالأول. والشارع ما شرع الحكم الضرري الطرفين، لا الأول يضر بالثاني ولا الثاني يضر بالأول، لا الأول يدخل النقص على الثاني ولا الثاني يدخل النقص على الأول، فلا الأول يتلف مال الغير ولا الثاني يأخذ من مال الغير. مقتضى ذلك أنه لا يثبت الضمان، لأن الأول إن أخذ من الثاني ألا ينقص من ماله؟ ينقص ما ينقص. إذا تقول ما ينقص نأخذ من مالك، ترى التفت، إذا تقول ما ينقص نأخذ من مالك. الأول أتلف مال الغير، خب ما استفاد شيء، أتلفه صح؟ جاء الثاني وأخذ من مال الأول، إذا أخذ من ماله ألا ينقص من ماله شيء؟ هذا أيضا نحو ضرر لأنه إنقاص للمال، والشارع لم يشرع من الطرفين إدخال ضرر على الآخر، فلا الأول يدخل الضرر على الثاني ولا الثاني يدخل الضرر على الأول. ومعنى ذلك أن الشارع لم يشرع الضمان. إذن على كل حال هناك تعارض وتهافت داخلي بناء على المبنى الأول في لا ضرر ولا ضرار، ولم يجب المصنف عن هذا الإشكال، مع أنه يتبنى هذه النظرية بس ما جاب عن الإشكال. قال إلا أنه قد ينافي هذا. هذا ما معنى هذا؟ أن المراد من فقرة لا ضرار نفي الحكم الضرري. قوله لا ضرار سواء فسرناها بالمجازات أو فعل الطرفين، بناء على أن معنى الضرار المجازات على الضرار، وكذا لو كان بمعنى المضار التي هي فعل التي هي من فعل الاثنين، لأن فعل البادي الأول اللي هو المتلف منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى، فالضرار المنفي بالفقرة الثانية له الضمان له مجازات على الضرار إنما يحصل بفعل الثاني. يقول أكو معنيين في الحقيقة، هاي بعد جملة ما مو مهم. يقول في الحقيقة ماكو معنيين بالدقة، لأن قلنا أمس لأننا نقول الضرار والمضار هو فعل الطرفين مشارك، غايته أننا نتمحض تارة النظر في الثاني فنقول شنو المجازات، وتارة ننظر إلى الطرفين فنقول فعل الطرفين، فالفارق لحاه مثل البيع. أمس قلنا البيع تارة يلحظ بما هو طرفين، تارة يلحظ بما هو فعل الواحد. هنا أيضا الضرار تارة يلحظ بما هو فعل الاثنين فنقول المعنى الثاني، وتارة نلحظ شنو بما هو فعل الثاني فنسميه مجازات، فالفارق فارق لحاظي، وإلا ما يوجد فارق دقيق جوهري بين المعنيين. قال وكأنها انفسره بالجزاء على الضرار أخذه من هذا المعنى، يا معنى المشاركة، فأصل الضرار أصله مشاركة وهو فعل الطرفين، أن الأول يفعل في الثاني ما يفعله الثاني في الأول، مثل مصارعة، مثل ملاكمة، مثل مضى، مثل مشاجرة. وإنما قال بمعنى الأول اللي هو الجزاء، ليس معنى آخر غير المعنى الأول، فقط فارق لحاه لحاضي. وكأن من فسره بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى اللي هو المشاركة، لا على أنه معنى مستقل. المهم هذه أمر مو مهم، أخذه ما أخذه، المهم أننا نفهم التهافت الداخلي بين لا ضرر ولا ضرار. مصنف عبارته هنا شويه ما بيّن أنه كيف يحصل التهافت الداخلي، فالتفت إلى الشرح الذي ذكرناه ولم يجب المصنف عن هذا المشكلة، ما أجاب. من يتبنى هذا المسلك فكان المناسب أن يتصدى للجواب، فأنتم ابحثوا ما هو الجواب عن هذه المشكلة ولعل نتعرض إليها بعد ذلك. هذا تمام الكلام في التفسير الأولي لفقرتي لا ضرار. عندك تفسير آخر؟ يلا تأشكت على التفسير الأول جيب لنا تفسير ثاني. قال نعم، التفسير الثاني أن لا هنا بمعنى لا إناهية، لا بمعنى لا إنافية، نظير فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يحرم في الحج الرفث والفسوق والجدال. فلا هنا بمعنى الناهية، فالرواية تريد أن تقرر أنه يحرم على الإنسان الضرار والضرار، فيحرم عليه تكليفا أن يدخل الضرر على نفسه وأن يدخل الضرر على وين؟ على غيره، فإن هذا حرام تكليفا. غاية ما يستفاد من الحديث الحرمة التكليفية. وأن الضرر حرام، والضرر بمعنى إدخال الضرر على النفع، والضرار شنو؟ الضرار بمعنى إدخال الضرر على من؟ على الغير. بناء على هذا التفسير لا يكون دليل لا ضرر حاكما على الأدلة الأولية، إذ ليس مفاده الإخبار ونفي تشريع حكم ضرري في وعاء الجهل، بل غايته بيان حكم تكليفي كسائر الأحكام التكليفية. رد السلام واجب صحيح، كذلك أيضا من حلق اللحية حرام، شرب الخمر حرام، السب حرام، الضرر حرام، بيان حكم تكليفي. السب والشتيمة حرام، الغيبة حرام، الضرر بحرام، ما يجوز لك أن تضر بالآخر، تضر بنفسك. إذن على هذا لو اقتصرنا على الحكم التكليفي فقط وفقط، إذن لا يكون دليل لا ضرر له تلك الأهمية الكبيرة في الفقه، حيث ما نجد بابا إلا وتمسكوا بدليل لا ضرر ولا ضرار، يكون مجرد بيان حكم تكليفي. وهذا الحكم التكليفي مما يستقل به العقل أيضا، إذ أن سماعة العقل خصوصا فيما يتعلق بالغير يقول لا يجوز للإنسان أن يدخل الضرر على الغير لأنه ظلم، وأما إدخال الضرر على النفس ضررا بليغا فهذا حرام بوضوح الارتكازات المتشرعية، أن الإنسان يقتل نفسه أو يقطع أعضاءه أو مثلا يعني يحدث في نفسه ضررا بليغا. إذن هذه المعاني بعد سر الحديث شنو شيخنا ليس له تلك الأهمية، لأن مفاده واضح إما عقلا أو بالارتكازات المتشرعية الواضحة، أحكام ضرورية تصير. وهذا الوجه قد تبناه بعد المصنف شيخ الشريعة الإصفهاني اللي قلت لكم كل من دخل هذا البحث لازم يتعرض إلى كلمات من؟ شيخ الشريعة، فإن رسالته التي ألفها في دليل لا ضرار رسالة مهمة ومفيدة وفيها نكات كثيرة، بحيث أن كل من جاء بعده نظر إليه وحاول في رسالته أن يشيد هذا المبنى ويستدل عليه ويأتي بالشواهد عليه لكي يثبت أن مفاد الحديث أنه حرمة الضرر، لا الناهية، لا ناؤل، لا لا أول، لا لا أول، يصل لا لا صعب عليه، لا لا النافية. هذا هو الاحتمال الثاني. وش رأيك شيخنا الأعظم، تقبل هذا لو ما تقبل؟ قال ويحتمل أن يراد من النافي له لا تقول من النفي، قول من لا، إذا تقول من لا النفي النهي ما يصير، تقول من لا المراد من نحن لا وش المراد منه؟ النهي لا النافي، مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحاج. نعم إيه، بس ما يعبر بالنافي يراد الناهي، شوية تعبير يشوش. قل المراد من لا ضرار من هذه الفقرة لا ضرار هذه الجملة الناهي، معناها واضح يعني مراده واضح، بس تعبيره يقول النافي الناهي. ويحتمل أن يراد من النفي يعني فقرة لا ضرار النهي عن إضرار النفس لا ضرر أو الغير ولا ضرار ابتداء أو مجازاتا، لا فرق في ذلك، يحرم الضرر والإضرار إما ابتداء أو مجازاتا. لكن لابد هذا، لكن لابد في الحقيقة إشكال مبطن على هذا المبنى. اعترض الشيخ الأعظم على ذلك باعتراض، وهناك في الحقيقة اعتراضان في المسألة، يأتي إن شاء الله بيان كلا الاعتراضين على هذا المبنى غدا. وإذا انتهينا ندخل في حكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية والإشكال على هذه الحكومة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.